بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث كذلك في باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصابر، أو أيام الصبر، أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث أو هذا النص دلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وتضعيف الأجر له دال على فضله، ولا يبلغ بالمضاعفة أن يكون خيرا منهم. حتى لو ضاعف له الأجر، أجر 50، لا يكون أفضل من الصحابة، حتى لو له أجر 50 من الصحابة كما سيأتي، فلهم بمجموع شمائلهم وأحوالهم ما يكون به أرفع من هؤلاء. قوله هنا في الحديث: رواه أبو داود والترمذي وكذا ابن ماجه من طريق عتبة ابن أبي الحكم، قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي، حدثني أبو أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وذكر الحديث. وعتبة مختلف فيه، ولكن قد يقال أن الأحاديث في هذا الباب يشد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. وعن أبي بكر الصديق أنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالماً فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. ومعنى الآية: إذا أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر فيكون مهتدياً، هذا الأصل، إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يكون مهتدياً، فإذا أمر ونهى ولم يسمع منه فلا يضره بعد ذلك من ضل. لا يضركم، يعني من ضل إذا اهتديتم، إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قام بالواجب الذي أمر به. قوله: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا الظلم. قوله: وهوى متبعا، أي أن يتبع الإنسان هواه، أن يتبع الإنسان هواه، هذا المراد بالهوى المتبع. قوله ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، يعني ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى يفسد الزمان، ويفسد الزمان إذا رأيتم متى شحا مطاعا وهوى متبعا. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي وإعجاب كل ذي رأي برأيه، حينئذ لا يفيد الأمر ولا النهي، كل يرى أنه هو هو، لأن الشح مطاع والهوى متبع والدنيا مؤثرة وكل معجب وكل معجب برأي، حينئذ عليك بنفسك كما قال ودع عنك العوام. قوله هنا في الأثر فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، يعني من شدة ما يرى من المعاصي والمنكرات، من شدة ما يرى من المعاصي والمنكرات، ومع ذلك لا يستطيع أن يغير وليس له معين، منكرات شديدة ولا يستطيع أن يغير وليس له معين، وليس له معين. ولهذا قال في الأثر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. هذه مزية وفضيلة خاصة لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أن له أجر 50 من الصحابة، هذه مزية خاصة. وليس معنى ذلك، انتبه إلى هذا القيد، وليس معنى ذلك أنه أفضل من الصحابة، له أجر 50 من الصحابة وليس معناه أنه أفضل من الصحابة، فالصحابة لهم فضائل كثيرة، منها مزية الصحبة أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يمكن أن يلحقها أحد من بعدهم، فهي خاصة بهم. كذلك مزية الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مزية تبليغهم دين الله، تبليغهم دين الله جل في علاه. وهنا قاعدة نحفظها ونقول الفضيلة الخاصة، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، فقد يكون مثلا لدى المرء فضيلة خاصة وغيره أفضل منه، قد يكون لزيد فضيلة خاصة ويكون غيره أفضل منه. فهؤلاء الذين لهم أجر 50 من الصحابة لهم المزية، يعني فضيلة خاصة من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم لا يجدون على الخير عونا، لكن مزية صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله معه ورؤيته، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه الصحابة، هذه مزية خاصة وفضيلة كذلك خاص، ولزومه والدفاع عنه هم دافعوا عنه، وسماع كلامه خاصة بالصحابة. والمزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة للصحابة، المزية الخاصة لا تقضي على المزايا الخاصة بالصحابة. مثال ذلك مثلا ما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، موسى عندما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فهذه منقبة لمن؟ لموسى عليه السلام، لكنه مع ذلك ليس أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة من؟ إبراهيم عليه السلام. وهذه كذلك مزية ومنقبة لإبراهيم عليه السلام، لكنه ليس أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر مزايا خاصة لأنبياء، لكن مع ذلك المزايا الخاصة لا تقضي على المزايا العامة. فكذلك هنا في آخر الزمان الذين يثبتون على الحق كالقابض على الجمر، وله أجر 50 من الصحابة، يعني في خصوص هذه المزية، له أجر في خصوص هذه المزية، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. ولكن الصحابة لهم مزايا لا يلحقها من بعدهم، لا يلحقها من بعدهم. فالشاهد من ذلك أن من هذه الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتي من له أجر 50 من الصحابة، لكن لا يعني ذلك أنه أفضل من الصحابة، بل لا يلحق بهم رضي الله عنهم وأرضاه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد ابن الوليد وبين عبد الرحمن ابن عوف شيء فسبه خالد، خالد سب عبد الرحمن، وكلهم ماذا؟ كلهم صحابة كرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين، وخالد بن الوليد أسلم بعد ذلك، فمن أسلم قبل صلح الحديبية فهو من السابقين الأولين، أسلم قبل صلح الحديبية، ومن أسلم بعدها فليس من السابقين الأولين، وكلهم صحابة كرام. وقال آخرون: بل هم الذين صلوا القبلتين مع رسول الله، وهذا ضعيف، لكن الأول أولى، لأن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس لها مزية، ليس لها مزية، ولأن الصلاة إلى القبلة الأولى كانت 16 أو 17 شهرا، يعني كانوا عددا قليلا. والله تعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي، يعني الذين قبل الفتح وبعد الفتح لا يستوون. والفتح المراد به ماذا؟ صلح الحديبية، سماه الله فتحا لما يترتب عليه من المصالح. ثم قال تعالى: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الجنة من الصحابة، من أنفق قبل الفتح وبعده، لكن لا يستوي من أسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق قبل صلح الحديبية ومن أنفق بعده. والفتح الثاني فتح مكة، يعني صلح الحديبية فتح، والفتح الثاني فتح مكة. كان بين خالد بن الوليد، الشاهد من هذا النص الذي سمعناه، وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، خالد سب عبد الرحمن، وعبد الرحمن من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية فليس منهم، ليس من السابقين الأولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، يعني لا تسبوا أصحاب الذين تقدمت صحبتهم، أو وكلهم أصحابه، عبد الرحمن أصحابه وخالد من أصحاب النبي، لكن أراد هنا بمن تقدمت له الصحبة. وعبد الرحمن له صحبة أولى، وخالد له أولى، وخالد له صحبة أخرى، يعني أول من صاحب النبي عبد الرحمن، ثم صاحبه خالد. قال: فإن أحدكم، يعني خالد الذي تأخر إسلامه، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف، هذا المد ما أدرك ولا نصفه ولا نصيف، يعني لو أنفق خالد مثل جبل أحد ذهبا، وأنفق عبد الرحمن مثل كف الرجل، عبد الرحمن أنفق مثل كف الرجل هكذا، وخالد أنفق مثل جبل أحد أو نصفه، لم يسبقه خالد لم يسبق عبد الرحمن. فهذا التفاضل بين الصحابة أنفسهم، انظر إلى الاستدلال، هذا التفاضل بين الصحابة أنفسهم، فكيف التفاضل بين الصحابة والتابعين؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية، غبار في سبيل الله في أنف معاوية مع رسول الله أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. فالصحابة لا عدل لهم، لأن كثير يقول خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، والأولى أن يكون معاوية، معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، ولا يقاربه ولا يدانيه، رضي الله عن الصحابة أجمعين، ورحم الله عمر بن عبد العزيز وجمعنا بهم في جنات النعيم. فالصحابة لا عدل لهم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإبلاغ دينه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم، وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. دلالة هذا الأثر على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء، لما فيه من بيان فضل الغرباء في قوله طوبى، وتقدم بيان معناه في قوله طوبى وتقدم بيان معناه. هنا خمسة أمور في هذا الأثر، خمسة أمور كانت ظاهرة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها كلها في هذا الأثر. الأول: أنهم كانوا على بينة من ربهم، يعني على علم في عقائدهم وعلم في جميع أمورهم. الثاني: أنهم كانوا يأمرون بالمعروف. الثالث: أنهم كانوا ينهون عن المنكر. الرابع: أنهم كانوا يجاهدون الجهاد في الله، يعني أعداء الله، ويجاهدون في الله عز وجل بجميع أنواع المجاهدة، مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، وجميع مجاهدة الشيطان، ومجاهدة الدنيا، جميع أنواع المجاهدة. هذا الرابع. الخامس: أنهم لم يظهر فيهم نوع السكرة التي تطغى على القلب والعقل، أو والعقل، ألا وهي سكرة الجهل وسكرة حب العيش. إذن هذه الخمسة التي سمعناها هي سبيل النجاة، هذه الخمسة التي سمعناها هي سبيل النجاة، لأنها اشتملت على ما يجب على المسلمين أن يتمسكوا به، اشتملت على ما يجب على المسلمين أن يتمسكوا به. إذن قوله هنا: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظ: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها من طريق عدي بن الفضل عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنه به، وإسناده ضعيف جدا. فيه عدي بن فضل قال ابن معين وأبو حاتم: متروك الحديث، لا يكتب حديث. قوله: ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، لا تأمرون بالمعروف، يعني سيتغير الحال. إذا تغير الحال في هذه الأمور الخمسة تكون هناك الغربة، تكون هناك الغربة، يقل، يوجد أمر بمعروف ونهي عن المنكر لكنه قليل، وتوجد أمور قليلة إذا تغيرت وستحولون عن ذلك. لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال لا بل منكم. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف جدا لإرساله، وفيه أسلم البصري وهو مجهول. وفيه زيادة: وتظهر فيكم السكرتان، وهما سكرة الجهل وسكرة حب العيش، يعني الجهل وحب الدنيا والرغبة فيها. وهذا من الأمور التي تحمل المرء على ضعف الإيمان وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولاً، سكرة الجهل فهي راجعة إلى وجود العلم. سكرة الجهل هي راجعة إلى وجود العلم، فلأجل وجود العلم وفشوه وانتشاره لم تظهر فيهم سكرة الجهل هؤلاء الصحابة. لوجود العلم في الصحابة وفشوه وانتشاره لم تظهر فيهم سكرة الجهل، هذا أولاً. وكذلك سكرة حب العيش، يعني حب الدنيا، كذلك سكرة حب العيش يعني حب الدنيا لم تظهر فيهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يطلبون الآخرة، لأنهم كانوا يطلبون الآخرة ويطلبون الجنة، كما قال بعض السلف: ما سبقكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن سبقوكم بالزهد في الدنيا، ولكن سبقوكم بالزهد في الدنيا، يعني أنهم لم يكونوا يحبون العيش في هذه الدنيا، يعلمون أنها دار عمل، لأجل ذلك اجتهدوا، علموا أنها ليست دار خلود بل هي دار عمل، فاجتهدوا فيها لما عند الله. والمجتهد في دنياه يريد ما في آخرته، هذا من الزاهدين في الدنيا، هذا من الزاهدين في الدنيا. وقوله: وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا نعيم بن حماد قال: أخبرنا ابن وهب عن عقبة بن عامر عن بكر بن عمرو المعافري، به وإسناده ضعيف جدا لإرساله، الضعف هنا من أجل الإرسال. وبكر بن عمرو المعافري من السادسة، وفيه عقبة بن نافع وهو مجهول، أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل برواية ابن وهب فقط عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وهذه الآثار كلها تؤيد الحديث السابق وإن كان فيه ضعف، يعني تشده وتقويه وتدل على أن له أصلا. أخيرا، إذا تأملت وجدت أن كل هذه الأوصاف من التنويع وليس بينهما تضارب، فالذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس من السنة، كذلك هم النزاع من القبائل، الذين يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس، هم النزاع من القبائل، وهم الذين يمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. وهم أناس، هذا وصفهم، صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، الذي يعصيهم لا يسمع منهم أكثر مما يطيعهم. فإذن الروايات في تفسير الغرباء ليس بينها اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، الاختلاف هنا اختلاف تنوع. ووصفوا بوصف، وفي حديث آخر وصفوا بوصف آخر، يعني هذا اختلاف التنوع، في كل حديث يذكر وصفا لهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة هذه باب التحذير من البدع، يعني مقصودها التحذير من البدع بالتخويف منها، التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد ولا يركن إليها ولا إلى أهلها، لأجل أن يبتعد عنها، لا يركن إليها إلى البدع ولا إلى أهلها. وهذا المعنى الذي رامه المصنف تقدمت فيه ترجمتان. المصنف هنا قال باب التحذير من البدع، سبق أن ذكر ترجمتين. الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، ذكرناها، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. والثانية باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة، ذكرنا هذين البابين اللذين ذكرهما الإمام. فهو قصد بالترجمتين السابقتين التحذير من البدع، ثم ختم بهذه الترجمة التي معنا إمعاناً في التحذير وإبلاغاً في الزجر وتأكيداً لهذا المعنى، لأن البدع والأهواء من أعظم الأدواء، البدع والأهواء من أعظم الأدواء والعلل التي ينبغي أن يحذرها العبد وينفر منها ويتباعد عنها لئلا تفسد دينه. ثم ذكر الحديث عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا النص وهذا الأثر دلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، دلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والبدع ليست من سنته، أمر بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والبدع ليست من سنته ولا سنة خلفائه الراشدين، بل هي تناقضها، فيجب الحذر منها. هذا الأول، الوجه الأول. وثانيها، الوجه الثاني، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع. صرح الآن: عندما تحذر من البدع لك في ذلك أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها. فإن هذا اللفظ زجر عنها وتخويف منها. وثالثها، الوجه الثالث، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه وينأى العبد بنفسه عنه. إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه وينأى العبد بنفسه عنه. هذا الباب الثالث عشر، وهو الباب الأخير في هذه الرسالة. هذا الباب الأخير في هذه الرسالة. ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة الجميلة المباركة بالتحذير من البدع، فقال: باب التحذير من البدع. فبدأها بذكر فضائل الإسلام، وختمه بالتحذير مما يخالفه ويكدر صفوه، وهي البدع ومحدثات الأمور. قول عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه الترمذي وكذا أبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث الأمة بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. فتقوى الله هي وصية الله لعباده، ووصية نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى توحيد الله، فأصل التقوى لا بد من تحقيق التوحيد وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. عن طلق بن حبيب أنه قال له بكر بن عبد الله: ألا تجمع لنا التقوى في كلام يسير ترويه؟ فقال طلق: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، رجاء رحمة الله على نور من الله. والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يعني بذلك جل ثناؤه: يا معشر من صدق الله ورسوله اتقوا الله، يا معشر من صدق الله ورسوله اتقوا الله، خافوا الله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه. حق تقاته، حق خوفه، وهو أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. هذه الوصية الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وهي الوصية الثانية. السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وهي السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. قوله: وإن تأمر عليكم عبد، في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، هذا أمر، وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي هذا دليل على أن الولاية تثبت لولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه، إذا قهرهم وغلبهم بقوته وسيفه وسلطانه تثبت له الولاية، ويثبت له السمع والطاعة، يعني يجب له السمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا، لأن الولاية تثبت بالاختيار والانتخاب، كما تثبت، يعني ثبتت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وثبتت بولاية العهد، كما ثبتت للفاروق عمر رضي الله عنه بولاية العهد من أبي بكر، وتثبت بالقوة والغلبة. فمن عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، الدولة الأموية والعباسية والعثمانية كلها بالقوة، فإذا غلب الناس بقوته وسلطانه وجب له السمع والطاعة حتى يستتب الأمن، ولا يجوز الخروج عليه إلا بالشروط المتقدمة التي ذكرناها في الدروس السابقة: أن يفعل كفراً لا فسقاً، وأن يكون الكفر بواح، يعني ظاهراً بادياً، وأن يكون دليله واضحاً، يعني نصاً لا يختلف فيه، كآية أو سنة لا تحتمل، يعني لا تحتمل أقوال. الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محله، لا يذهب كافر ويأتي كافر، ما الفائدة؟ الشرط الخامس: القدرة والاستطاعة. ومن أدلة القدرة والاستطاعة كما قال أهل العلم، قالوا: الواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك. ووجوب السمع والطاعة مقيد بطاعة الله، انتبه، تسمع وتطيع مقيد، ليس على إطلاق، بطاعة الله. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمر عليهم رجلاً فأوقد ناراً وقال: ادخلوها. فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها، يعني من النار. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، لو دخلتم هذه النار تبقون فيها إلى أن تقوم الساعة. وقال للآخرين قولاً حسناً وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الله. فحديث السمع والطاعة لولاة الأمور عام، وهذا خاص، هذا يخصه. فالسمع والطاعة يكون لهم في طاعة الله. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قال الطيبي: أعاد الفعل أطيعوا، هذا فعل، فعل أمر، أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول، قال أطيعوا الله ثم أعاده وأطيعوا الرسول، إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولي الأمر، لم يقول وأطيعوا ولي الأمر، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر، لم يأتي بالفعل أي بكلمة أطيعوا، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته، ثم بيّن ذلك بقوله: فإن تنازعتم في شيء، كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، أما طاعة ولي الأمر فهي مقيدة بطاعة الله ورسوله، مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإن أمر بمعصية فلا يطاع، ولكن ليس معنى ذلك، انتبه، هذه مقيدة بقيود، يطاع في رضا الله، في معصية الله لا يطاع، لا يسمع، في معصية الله لا يطاع. قال أهل العلم: ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يخرج عليه ويقاتل، يعني يتمرد، أمرك بمعصية ما تطع في هذه المعصية، لكن ليس معنى ذلك أن تتمرد عليه وأن يعني تقوم بتنفير الناس من حوله. فإذا أمر بشرب الخمر مثلا فلا تطع، لا يطاع أحد في معصية. إذا أمر الأب ابنه بمعصية لا يطيعه بل يتلطف إليه. وإذا أمر الزوج زوجته بمعصية فلا تطع، وإذا أمر السيد عبده بمعصية فلا يطيع، فلا أحد يطاع في المعاصي، إنما الطاعة في المعروف، لكن ليس معنى ذلك أن يخرج على ولاة الأمور، ولا أن تتمرد المرأة على زوجها أو العبد على سيده، في هذه الجزئية لا تطع، لكن يبقى عموم السمع والطاعة. قوله: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قوله: فعليكم بسنتي، أي إلزموا سنتي، هذا أمر، فعليكم أمر، إلزموا سنتي. قوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وسنة الخلفاء الراشدين تكون إذا لم تتبين السنة، إذا لم تكن ثم سنة للنبي صلى الله عليه وسلم تأتي سنة الخلفاء الراشدين. ومثال لسنة الخلفاء الراشدين: الأذان الأول ليوم الجمعة، ويحصل فيه خلاف كثير، وفي الحقيقة أنه لا خلاف، وهذه سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو خليفة الراشد، وأجمع عليه المسلمين إلى يومنا، يعني أجمع عليه المسلمين إلى يومنا هذا. قوله: عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بالنواجذ وهي الأطراف، وهذا يدل على وجوب التمسك بها. قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، هذا هو الشاهد هنا، تحذير: إياكم ومحدثات الأمور وهي البدع، والبدعة هي الحدث في الدين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على صاحبه. قوله: فإن كل بدعة ضلالة، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند النساء: وكل ضلالة في النار. وفي هذا الحديث من الفوائد: أولاً وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ولو لم يكن من العرب ولو كان أعجمياً، وإذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وجب له السمع والطاعة. ثانياً فيه علم من أعلام النبوة، وهو اختلاف وقوع الاختلاف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثاً فيه وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، وسنته هي طريقته التي سار عليها عقيدة وخلقا وعبادة. رابعا وفيه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة عند الخلافات والفتن لمن أراد الله نجاته. وفيه هذا سادسا أو خامسا خامساً أن سنة الخلفاء الراشدين يعمل بها وتأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن في المسألة سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بسنة الخلفاء الراشدين، أما إذا كان هناك سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما اشتد على من خالفه في مسألة المتعة في الحج. المتعة في الحج، كان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن المتعة واجبة، وكان يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل وإن لم ينوي ذلك. والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا، يرون الإفراد، يعني أفردوا الحج وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان. واختلف فعل علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد حج عمر بالناس 10 حجج مدة خلافته كلها مفرداً على الإفراد، ولا شك أن التمتع أفضل، لكن الخلفاء 3 اجتهدوا، أبو بكر وعمر وعثمان، ورأوا أن اعتقاد أهل الجاهلية قد زال، يعني اعتقاد أهل الجاهلية زال بأمر النبي للصحابة بفسخ الإحرام بالحج مفرداً أو بالعمرة والحج قارناً، فاجتهدوا لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر وأعظم المنكرات، لأجل ذلك أمرهم النبي بالمتعة، فاجتهدوا وأمروا الناس بالإفراد الصحابة، ويقولون العمرة في سفرة أخرى حتى يكثر الزوار والعمار ويزال هذا البيت يحج ويعتمر، اجتهاد منهم. وذهب ابن عباس إلى أن المتعة واجب، وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل وإن لم ينوي ذلك، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك ابن حزم وابن القيم، قال رحمه الله لكن أبى ذلك البحر، يقول ابن القيم ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ، وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا، يعني لا يميل إلى قول شيخ الإسلام، يميل إلى قول ابن عباس. وشيخ ابن تيمية يرى اختصاص وجوبه بالصحابة رضي الله عنهم، وقد ناظر بعض الصحابة بعض الناس ابن عباس في هذه المسألة، ناظر ابن عباس، فروى الإمام أحمد في المسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس ما يقول عرية، يعني عروة، ما يقول عرية؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر، فإذا كان الذي يخالف السنة لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهم يخشى عليه أن تنزل عليه حجارة من السماء، فالذي يخالف السنة لأقوال بعيدة ليست قريبة من أقوال أبي بكر وعمر ماذا يكون حكمه؟ ماذا يكون؟ تخسف به الأرض أو نحو ذلك؟ وفيه التحذير من البدع، وهذا هو الشاهد من الترجمة، يجب الحذر من البدع والمبتدعة وعدم مجالستهم، لا يقول عندهم خير وليس وعندهم، هذا من ضعف الإيمان ومن قلة العلم، وإلا الأصل بإجماع السلف قاطبة هجر المبتدع، هجر المبتدع. وكان السلف الصالح يحذرون من المبتدع، وذكر الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة عبد الوارث بن سعيد، وكان يضرب المثل بفصاحته وإليه المنتهى في التثبت، إلا أنه قدري متعصب لعمرو بن عبيد المعتزلي، وكان حماد بن زيد ينهى المحدثين عن الحمل عنه للقدر، يعني قدري، وقال يزيد بن زريع من أتى مجلس عبد الوارث فلا يقربني، وقال رحمه الله في ترجمة عبيد الله بن موسى العيسى ثقة في نفسه ولكنه شيعي متحرق، وروى الميموني عن أحمد وقد استشار محدث أحمد بن حنبل في الأخذ عنه فنهاه، وقال رحمه الله في ترجمة علي بن الجعد أبو الحسن الجوهري سمع منه مسلم جملة لكن لم يخرج عنه في صحيحه شيء، مع أنه من أكبر شيخ اللقي، وذلك لأن فيه بدعة، وقال مسلم ثقة لكنه جهمي. وأما أحمد بن حنبل فما مكن ولده عبد الله من الأخذ عن، هكذا السلفيون يحذرون من أهل البدع ولا يأخذون عنهم. قال المؤلف رحمه الله: وعن حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبده أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. دلالة هذا الأثر على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التعبد بما لم يتعبده أصحاب محمد، عن التعبد بما لم يتعبده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم بهديه أعرف، بسنته أعرف، وعلى سنته أوقف، فما أحدث أحدث بعدهم هو من البدع التي يحذر منها، أحدث بعد الصحابة. قول رواه أبو داود في الزهد عن همام بن الحارث قال: مر علينا حذيفة ونحن في حلقة في المسجد نتحدث، فقال: يا معشر القراء، أسلك الطريق، والله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اتخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وأخرج البخاري بنحو تقدم ذكر المؤلف رحمه الله له. قول كل عبادة لا يتعبده أصحاب محمد فلا تعبدوها، لأن الصحابة هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة. وقول فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، يعني الأولون لزموا الحق وهم الصحابة والتابعون، فلا مجال لمخالفتهم وترك هديهم. قول فاتقوا الله يا معشر القراء، يعني اعبدوا الله وأحسنوا له العبادة، أخلصوا والزموا أمره ونهيه واحذروا البدع وابتعدوا عنها. قوله وخذوا طريق من كان قبلكم وهم الصحابة والتابعون، وفيه تحذير من حذيفة رضي الله عنه من العبادات التي لا يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحث على لزوم سنة والتحذير من البدع، وهذا هو الشاهد من الترجمة. أخيرا قال المؤلف رحمه الله: وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمر بن يحيى. شيخ عبد الله عندكم عمر ولا عمرو؟ عمر في بعض النسخ عمرو. أنبأنا عمر ابن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيراً. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصن، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله. شيخ عبد الله يا أبا عبد الله ولا عبد الرحمن؟ عبد الله ما أدري ماذا يقصد يا أبا عبد الله؟ ها؟ يا أبا عبد الرحمن؟ إيه، لعل الصواب يا أبا عبد الرحمن. يا أبا عبد الرحمن عندك هكذا؟ يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا ينزل إلى قلوبهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. من ذكر على بدعة، هم في ذكر انتقلوا إلى بدعة عظمى. دلالة هذا النص على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال لهم: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين، هم بين شرين، فإما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه خير من هديه صلى الله عليه وسلم، يكون يعتقدون ذلك، والآخر وإما أن يكونوا مفتتحي باب ضلالة بالإحداث والابتداع في الدين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم، أنه سيعظم أمرهم ويشتد شرهم، فخرجوا بالسيف على المسلمين. هم كانوا على ذكر، تفرس فيهم رضي الله عنه، فخرجوا بالسيف على المسلمين، فصار أكثر هؤلاء من الخوارج، فجرتهم البدعة المستصغرة يعني من الأذكار إلى بدعة مستعظمة من الأخطار وهي خروجهم على المسلمين. فالبدع تبدو صغاراً حتى تعود كباراً كما قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة. فالبدع تبدو صغاراً حتى تعود كباراً. قال قول: وقال الدارمي: أخبرنا الحكم ابن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال. هذا الأثر كما قال المؤلف أخرجه الدارمي في سننه، وفي سنده عمرو بن يحيى ابن عمرو. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال يحيى ابن معين: ليس حديثه بشيء قد رأيته، وذكره ابن عدي مختصرا انتهى. وقال ابن خراش: ليس بمرضي. وقال ابن عدي: ليس له كبير شيء، ولم يحضرني له شيء، لكن تشهد له الآثار السابقة، تشهد لهذا الأثر الآثار السابقة، معناه صحيح. قوله: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، يعني قبل صلاة الفجر، وهذا يدل على فضل التابعين وأنهم كانوا ينتظرون الصحابة على الأبواب حتى يستفيدوا منهم ويمشون معهم إذا خرجوا للصلاة، ينتظره على بابه ويمشي معه، وإلى الآن مع علمائنا الكبار يفعل. قول: فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يسألونه ويستفيدون منه في الطريق. قول: فجاءنا أبو موسى الأشعري، يعني الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقال وهم ينتظرون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ بعد أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود. قول: قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا. وفيه تواضع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعرفة الفضل لأهله، فقد جلس ينتظر مع التابعين خروج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله: فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. كلهم صحابة، يعني ليس بالشيء الكبير. قوله: قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصن، فيقول: كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة فيسبحون مئة، يعني حلقة وعليهم رئيس أو كبير لهم في الحلقة، فيقول لهم: كبروا مئة، فيعدون الله أكبر مئة، الله أكبر، الله أكبر مئة، حتى تنتهي الحصى، فيقول لهم: هللوا مئة، فيهللون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى تنتهي الحصى، فيقول لهم: سبحوا مئة، فيسبحون: سبحان الله، سبحان الله، حتى تنتهي الحصى. قوله: قال عبد الله بن مسعود لأبي موسى: فماذا قلت لهم؟ ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ قال: قلت ما قلت. قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئات وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ يعدون السيئات والحسنات لا يعدونها، محفوظة عند الله، يعني هذا من باب الكراهية أن الإنسان يظهر عمله. قول: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. عدوا سيئاتكم فحسناتكم ليست ضائعة، لا تبتعدعوا، فهذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قوله: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، يعني بترككم السنة، لأن البدع سبب الهلاك. لا تنظر بدعة واحدة أو إلى بدعتين أو قليلة، جميع البدع تترك. وفيه دليل أن البدع هلاك لأنها مخالفة للسنة. قوله: هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وأنيته لم تكسر، يخاطبهم رضي الله عنه: ويحكم ما أسرع هلكتكم، يعني فعلتم البدع الآن، ولم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من قريب، وهؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وأنيته لم تكسر. قوله: والذي نفسي بيده، أقسم رضي الله عنه نفسه بيد الله، أقسم بالله، قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قال: فأنتم على أحد أمرين كما ذكرنا، إما أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. فأنكر عليهم التسبيح والتهليل والتكبير، هي عبادة التسبيح والتهليل، لكن الإنكار كان التعبد الجماعي، تعبد الجماعي، لأنها بدعة، بل كل واحد عليه أن يسبح وحده، ولا يحتاج أن يكون جماعة ولا إلى حصى. قول: قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قصدنا الخير بأن نسبح ونهلل ونكبر. قول: قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، يعني فكم شخص يريد الخير ولم يصبه، فأنتم تريدون الخير لكن ما أصبتموه، عملكم بدعة. قول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وهؤلاء هم الخوارج، لا يصل إلى قلوبهم. وأيم الله لعل أكثرهم منكم قسم، أقسم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لعل أكثرهم منكم. قول: ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة الراوي يقول: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فقال عمرو بن سلمة: صدق ابن مسعود رضي الله عنه، فقد رأيت أكثر هؤلاء الذين جلسوا في هذه الحلق يقاتلون المسلمين مع الخوارج يوم النهروان، وهي واقعة كبيرة النهروان بين علي رضي الله عنه والخوارج. وفي هذا التحذير من البدع، وأن على المسلم أن يلزم الحق ويحذر من البدع والمحدثات في الدين، فالاقتصاد في السنة خير من عمل كثير مخالفا لها، وقد مر معنا هذا الباب. ولقد فاق الصحابة رضي الله عنهم التابعين بلزوم السنة، وقد يكون من بعدهم أكثر عملا، فلزوم السنة والعمل بها أجره كبير لا حصر له مع الإخلاص والصدق، فالعمل القليل يبارك الله فيه ويثيب عليه أجرا كثيرا بخلاف العمل الكثير الذي فيه مخالفة للسنة. قول: هذا آخر ما تيسر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، أسأل الله أن يوفقنا لفقه دينه والبصيرة بشريعته، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يتوفانا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح شأننا كله، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمعنا بوالدينا في جنات النعيم، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يجعل طاعتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.